نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب في بدئها بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح،
حياكم الله.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع أبو أنس من الرياض، يقول في سؤاله معالي الشيخ: سؤالي وفقكم الله عن آداب الاستئذان، وبخاصة مع كثرة وسائل الاتصال والتواصل في هذا الوقت وهذا الزمن، وكذلك تنوع المساكن من بيوت وشقق، كيف يكون الاستئذان؟ وأيضا حدثونا عن بعض الأحكام المتعلقة بالاتصال بالهاتف والاستئذان فيه وغيرها، أثابكم الله وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال الحقيقة عن الاستئذان سؤال مهم وجيد، بل إنه يذكرني الحقيقة بآداب ديننا في الاستئذان. والحقيقة يعني من يقرأ سورة النور وقد تنزل القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، ويرى هذه الآداب العالية في الاستئذان وتوجيه المؤمنين، يرى عجبا. وليتصور كيف كان الناس الأمم الأخرى قبل 1400 سنة، وتنزل هذا على هذه الأمة الأمية الأعراب الأجلاف ليرقى بهم بهذا الرقي العجيب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. العلماء رحمه الله وقفوا عند قول الله عز وجل حتى تستأنسوا. الاستئناس عجيب، أن يكون استئذان في استئناس، مما يعني يعبر عما يجب حقيقة، ويتأكد أن يكون عليه المسلم من اللطف ومن الشعور المرهف إن صح التعبير، يعني حتى تستأنسوا، يعني تشعر بالأنس وأنك فعلا يعني لن تكون مصدر وحشة أو وحشة لمن تدخل عليهم. فلفظ الاستئناس لا يكون إلا فعلا بانتفاء الوحشة والكراهية، يعني حقيقة يعني أدب يعني رفيع يتحلى به أو ينبغي يتحلى به ويتسلح به الراغب في الدخول أو الراغب لكي يطلب إذنا، يعني يستأنس قبل أن يطلب الإذن. آداب الاستئذان في ديننا، وكما قلت يعني سورة النور في توجيهاتها، سواء للرجال للنساء بل حتى للأطفال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أي يعني أدب رفيع هذا. فينبغي الحقيقة أن يكون يعني أخذا من الاستئناس أن يكون الزائر والمزور أن يكون في ظرف يكون فيه متوافقين مستأنسين، يعني هذا مريض هذا صحيح هذا مشغول. لا ينبغي تتخير الأوقات اللي فيها، لا تأتي في أوقات يعني غير مريحة، أو تأتي في ظروف لأخيك غير مريحة ولأختك غير مريحة. فهذا هو هذا الذي يريد ديننا أن تبتني عليه الروابط الأخوة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم بسط ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام. فبل هو عليه الصلاة والسلام إذا أتى إلى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن يكون يمين أو يسار، ثم يقول السلام عليكم والسلام عليكم، ولا يجعل يعني وجهه تلقاء الباب. ولهذا قال سعد بن عبادة يقول: وقف مقابل الباب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتباعد، ثم قال له: وهذا الاستئذان إلا من أجل النظر، بمعنى أنت تستأذن لماذا؟ حتى لا ترى، وحتى لا تقع عينك على أشياء لا يحبها أهل البيت ولا يحبها صاحبك ولا أخوك. بل أشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شق، يعني في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرع، يعني معه مشط يحك برأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وأيضا من الأداب عندنا يا إخواني في ديننا أن المستأذن يستأذن 3 مرات، فإن أذن له وإلا فليرجع. قال أهل العلم من يعني ملاحظتهم للأدب الديني والأدب الإسلامي، قال أهل العلم إنه في الأولى يستنصتون حينما تستأذن، وفي الثانية يستصلحون من شأنهم بيوتهم، يرتبون أنفسهم بيتهم، وفي الثالثة يأذنون أو يردون، يأذنون أو يردون. وأحب إخواني أن أقف عند الرد. الإشكال عندنا يا إخواني أنك حينما يردك صاحبك أنه يكون في خاطرك، وهذا ليس من أدب الإسلام. الله عز وجل يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ما هو ليس لأهل البيت، لك أنت. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال بعض السلف: إنني أذهب إلى أصحابي أستأذن، يعني أرجو أن يردوني لأحظى بالتزكية القرآنية، حتى هو أزكى لكم، الله يزكينا، أنه إذا قيل لنا ارجعوا أن نرجع. فكم هو رفيع الأدب الرفيع حينما لا يكون في صدرك حرج حينما يعني يقال لك إن فلان غير مستعد لاستقبالك. بل يعني اسمحوا لي أن أقول لكم، من قلة الخلق وقلة الأدب أن بعض الإنسان حينما يريد أن يستأذن يأتي ويضع يده على جرم السيارة فيراه حارا، يقول لي هذا وصل قريب، هذا قلة أدب حتى ولو كان حارا. أخوك له ظروفه، له أحواله، قد يكون ظرف بيتي، قد يكون ظرف مرضي، قد يكون ظرف مشغول، قد يكون متعب يستريح، فينبغي ألا يثقل الإنسان فيستأذن 3 إن أذن له. لكن لو أنه افترض أنه ما يسمعونه لا مانع أن يزيد، لكن من غير إلحاح، إذا كان البيت بعيد، يعني البيت كبير قد ما يتوقع أنهم يعني سمعوا الطرق الثالثة، فلا مانع أن يزيد لكن من غير إثقال. وأيضا ممكن يعني أن يكون يستأذن بأن يقول السلام عليكم، أو أن بقرع، أو بنحنحة. ولهذا الإمام أحمد يقول: يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته. بل حتى على أهلك تستأذن، حتى يستصلحوا، حتى لا تأتيهم على حال ليست حسنة. وكذلك أيضا إذا سئلت، يعني سواء في الهاتف أو في عند الباب، وسئل من أنت، عليك أن تجيب. فإذا سئل من الطارق أو من المتكلم أو من المتحدث، ينبغي أن تجيب وأن تقول، يعني تذكر اسمك، وبشيء لا غموض فيه ولا لبس فيه، قل أنا فلان ابن فلان، أو أنا بالشيء الذي يعرفك به صاحبك أو يعرفك به المتكلم في الطرف الآخر. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب، طرقت الباب يعني، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. ما ذكر اسمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كأنه كرهها. يعني ينبغي أن تذكر اسمك، أحيانا قد ما لا, لا, لا أعرفك من صوتك، أو لا أعرفك من شكلك، أو بيني وبينك أشياء لا أنظر لك، فينبغي فعلا أن تذكر ما تعرف به. وأيضا قرع الباب يا أخواني ينبغي أن يكون برفق وبلين بقدر تسمع، ولا تلح كما قلنا، قد يكون نائمين، قد يكون غير راغبين أن يستقبلوكم، من حقهم. هي ما جعلت البيوت وما جعلت الأبواب على البيوت إلا من أجل أن يمنع الناس. أما أنه كل من استأذن لابد أن يؤذن له، هذا ينبغي أن تفهم أنه من حقهم أن لا يفتحوا وأن لا يأذنوا وأن يردوا الطارق. فالاستئذان حق على كل داخل يا أخواني، ومن قريب أو بعيد، رجل وامرأة، حتى الأعمى يعني يستأذن. قول أبو موسى: إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن، والأعمى يستأذن كالبصير، فربما أدرك بسمعه ما لا يدركه البصير ببصره. أحيانا قد يرى فعلا، وقالوا العين كما قال قد تعشق قبل، والأذن قد تعشق قبل العين أحيانا. فعلى كل حال أرجو يعني من الإخوان أن يتأملوا في آداب ديننا، في آداب الاستئذان للرجال والنساء، حتى الأطفال يعلموا آداب الاستئذان، وكذلك أيضا في الهواتف لا ينبغي أن تتصل في الأوقات المزعجة في الليل أو في آخر الليل أو في أوقات، ينبغي أن تتخير الأوقات التي فعلا، لأن أحيانا الهواتف هذه مع أصحابها ولا سيما المحمولة هذه عادة مع صاحبها في أوقات قد تكون حتى يعني في أوقات الناس فيها هم في راحة سواء من الليل أو من غيره، فينبغي أن يلاحظ كل ذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيهات معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، وهي رسالة نصية ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: فضيلة الشيخ، أعاني من وساوس الشيطان في الله سبحانه وتعالى، علما بأن قلبي كاره لذلك، فماذا أعمل وهل لي من توبة؟ أنا أبكي ويضيق صدري من ذلك، ولكن تتكرر علي هذه الوساوس، وجهوني بارك الله فيكم. وماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان؟
أولا سؤالك يدل الحقيقة إن شاء الله على ما أنت فيه من خير، ولا سيما قولك إن قلبي كاره ويضيق صدرك، هذا تماما هو الذي قال العلماء إنه معنى صريح الإيمان. تعلم أن الصحابة حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدتم قلام؟ قال: ذلك صريح الإيمان. العلماء قالوا صريح الإيمان أن قلبك كاره لذلك، هي أخت على كل حال، الأخت المرسلة، أن قلبك كاره لذلك، وأنك تستعظمين هذا الأمر، تستشنعينه، وأنه فعلا تشعر أنه شيء كثير وكبير، هذا هو صريح الإيمان، وتخافين من عواقبه، فهذا هو صريح الإيمان. هذا الجانب يسعدني الحقيقة في أن تصرحي به وأن تذكري فعلا الحمد لله أنك تشعرين بهذا، تشعرين بأن قلبك كاره لذلك، وأنك تشعرين بضيق في هذا، فهذا هو الحمد لله من دلائل الخير وعلائم الخير. وأما وسواس الشيطان فهذا طبعا موجود، الإنسان يوسوس والشيطان يوسوس والنفس توسوس، بل يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لا يكاد أحد يخلو من وسوسة الشيطان، بل والله عز وجل يقول إنه في الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فحينما تلجئين إلى الله عز وجل وتتوكلين عليه وتستعيذين به سبحانه من الشيطان الرجيم ومن وسواسه ومن شركه، فإن هذا إن شاء الله يفيد وهذا نافع. أنصحك الحقيقة، وعلى أيضا ما نبه وجه له أهل العلم، أنك لا تسترسلي مع الوسواس، لا تسترسلي مع الوسواس، وإذا عرض لك اتركيه، اقطعه قطعا. لماذا؟ لأن وهو بهذا ينقطع، تأكدي تأكدا تاما أنه ينقطع. لماذا؟ لأن الله عز وجل سماه خناسا. الوسواس، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، بمعنى أنه يخنس ويصغر، فإذا تركتيه وقطعتيه ينتهي. أما إذا سسم الإنسان فإنه ينتفش. فأوصيك بأن تعرضي عنه وأن تتركيه، ولا تسترسلي ولا تستسلمي، وبهذا ينقطع بإذن الله، مع الاشتغال بالذكر والتعلق بالله عز وجل والاستعاذة به، كما أني أهنيك فعلا بما تشعرين به من كراهية ومن يعني ضيق صدر، فإن هذا هو من معاني صريح الإيمان التي ذكرها أهل العلم.
أحسن الله إليكم. لها أيضا سؤال آخر أو سؤال ثاني في هذه الرسالة، تقول: فضيلة الشيخ، حلفت يمينا أني لا أدرس في كلية معينة ودرست في هذه الكلية، وحلفت أني لا أدرس في تخصص معين أيضا في هذه الكلية وقد التحقت بهذا التخصص، ما الحكم في هذه المسألة؟ هل أدفع كفارتين عن هذين الحلفين، وهل أدفعهما لأهل بيت واحد مرة واحدة أم متفرقة؟ وجهوني بارك الله فيكم.
نعم ما حلفت عليه وقد حنثت فيه فإنك تكفرين كفارة يمين. والذي يبدو أنك تكفرين كفارتين، كفارة عن الكلية وكفارة عن التخصص. والكفارة كما ذكر عز وجل فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحي رقبة، فتطعمين 10 مساكين أهل بيت مكون من 10، أو تطعمينهم طعاما عشاء ترسلهم عشاء أو غداء، أو ترسلهم طعاما يعني كما قال العلماء مقدار نصف الصاع وهو 1.5 كيلو من الطعام سواء بر أو أرز، أو كسوتهم وهي الكسوة المعتادة يعني قميص وإزار وثوب الذي يعتبر كسوة، فإن لم أو تحي الرقبة، فإن لم تستطيع التخييم هذه 3 فصيام 3 أيام. لكن الصيام لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام أو عن كسوة أو عن تحرير الرقبة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم سعد العمري تقول في سؤالها فضيلة الشيخ، تسأل عن عدة الحداد، هل تبدأ من ساعة موت الزوج أو من ساعة دفنه؟ وجهونا بارك الله فيكم.
لا، العدة تبدأ من ساعة الوفاة، من ساعة من وقت الوفاة، حتى إن المرأة لو لم تعلم بالوفاة حتى انتهت العدة فإنه لا لا لا, لا تقضيها، لأن العدة تبدأ من الوفاة. ولو أنها ما علمت إلا بعد شهر يصير تكمل 3 أشهر و10 أيام، وشهر الذي لم تعلمه هذا لا لا لا, لا تقضيه. فالمدة عدة الوفاة تبدأ من وقت الوفاة وليس من علم الزوجة بالوفاة. أما وكذلك في العدة والتزام بأحكامها تبدأ كما قلنا من حين علمها، أحكام العدة تبدأ من حين علمها، أما مدة العدة فإنها تبدأ من وقت الوفاة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، جاءتني منحة ملكية أرض وحدد فيها المدينة والمساحة واستلمت أمر المنح، هل يجوز لي أن أبيع هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
لا، أمر المنح لا يفيد الملك، ولهذا أو الملك التام، فمن هنا لا يجوز بيع أمر المنح لأن فيه غررا وفيه بيع ما لا يملك، لم يستقر الملك بعد بل لم يتحدد حتى أيضا كما يقول العلماء، أو كما يقول في مصطلحات المعاصرين المنحة لم تطبق بعد، لا تدري أين تكون يعني، ففيه جهالة ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبع ما ليس عندك، فلا يبيعها حتى يتم تسلمها واستقرار ملكه لها وتمام القبض والحيازة، ولأن في بيع أمر المنح غررا وخطرا وجهالة كما يقول العلماء، فوالجهالة تكون في الثمن وتكون في المبيع وتكون أيضا في الأجل وفي القدرة على التسليم إلى آخره في كلام الفقهاء المعروف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله، معالي الشيخ، هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي وأخذ منه زكاة ماله إذا دفعها لي، علما بأن كل واحد منا يجمع مالا لبناء بيت وللزواج، وما عندنا مال وما عندنا من المال لا يكفي لذلك؟
هو الأصل إذا كان الأخ فقيرا وليس وارثا ولا تجب عليك نفقته فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، هذا هو الأصل إذا كان فقير ولا وليس وارثا لو قدر وفاة المزكي وكان الأخ هذا وارث لو توفي في هذا الوقت، وأيضا لا تجب عليه نفقته فيجوز دفع الزكاة له. لكن الذي يبدو لي من صورة السؤال أنه لا يجوز، ولا سيما أن قوله وآخذ منه زكاة ماله إذا دفعه لي، فلا أدري يعني تصرفاتكم هذه، هل مثلا يعني يعطيك وتعطيه أو يعني تقي بها مالك ونحو ذلك، وأيضا تقول تجمع المال لبناء بيت والزواج، يعني عندكم أموال وعندكم أشياء يعني تبلغ نصابا، فأنتم غير يعني فقراء، بل أحد المال الذي تجمعونه لبناء البيت والزواج يعني يجب أن تعلموا أن عليكم فيه زكاة، إذا كان قد بلغ نصابا فإنه يجب أن تزكي هذا المال وإن كنت تجمعه لبناء بيتك أو للزواج. على كل حال الذي يظهر لي من سؤالك هذا أنه لا تدفع لأخيك الزكاة في هذه الصورة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين من السودان يسأل معالي الشيخ ويقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السكر علما بأنني أخرجتها من السكر في العام الماضي، أفيدونا وجهونا بارك الله فيكم.
أهل العلم ذكروا أن زكاة الفطر لا تكون إلا من قوت البلد، تكون مما يسمى قوتا، والقوت هو الذي يمثل الطعام الرئيسي إن صح التعبير، مثل البر ومثل التمر ومثل الشعير ومثل الأرز ومثل الذرة والدخن والحبوب المعروفة التي يتكون منها الغذاء الرئيسي لأهل كل بلد. أما السكر كما تعلم ولا لا يعد من الأقوات الرئيسية، السكر والملح والزيت والسمن ونحو ذلك، هذه ليست هذه أشبه بإدامات وكماليات، ولهذا الذي أراه أنك تقضي وتخرج بدل السكر الذي أخرجته وتخرج عنه طعاما صاعا من بر أو صاع من أرز أو صاع من قوت بلدك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. شكر الله لمعاليه وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم من خلال إرسال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال نصية قصيرة على الرقم 0534700 0534700 أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.